الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد فهذه قراءة في الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى غفر الله له وللسامعين قال رحمه الله تعالى وذلك في باب الاجتهاد شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها أن يعلم من
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول الاجتهاد والناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام إما عالم نعم من الباب الذي قبله ما يلزم المستفتي نعم الثالث إذا نقرأ الثالث في شروط الفتح نعم انتهينا من الثالث نعم وقفنا هنا نعم قرأنا قرأنا فالناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة المجتهد وهو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية والمقلد وهذا لا يعرف الأدلة ولا مدلولات الأدلة ولا كلام العلماء والثالث هو المتبع أو طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء فيعرف الراجح من المرجوح المجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة والمقلد وهذا لا يعرف الأدلة ولا طرق الاستنباط ولا الترجيح بين أقوال العلماء والثالث هو طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء وبعض الناس قال إن الاجتهاد أغلق في هذا العصر وهذا خطأ كبير لأن هناك مسائل لم تكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقعت وتحتاج إلى العلماء المجتهدين فمثلا المظاهرات هذه لم تكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم وهذه الثورات والاعتصامات والعصيان المدني لم يكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم هذا يحتاج إلى علماء مجتهدين يستنبطوا الأحكام من خلال الأدلة نعم فباب الاجتهاد مفتوح طالما أنه يوجد العلماء فباب الاجتهاد مفتوح والذي يجتهد هو العالم نعم قال في تعريف الاجتهاد نعم
قال رحمه الله تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق
نعم
واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي
نعم
والمجتهد من بذل جهده لذلك
نعم إذا الاجتهاد اصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي يبذل العالم جهده حتى يستنبط ويستخرج حكما شرعيا من خلال الأدلة نعم
قال رحمه الله شروط الاجتهاد للاجتهاد
عفوا سيأتي الكلام هل الاجتهاد يتجزأ أم هو شيء واحد لا يمكن تجزؤه سيأتي الكلام على هذا نعم
قال رحمه الله للاجتهاد شروط منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها
نعم أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده لأنه من أين سيستخرج الأحكام من خلال الأدلة فإن كان لا يعلم الأدلة أصلا فإنه لا يستطيع أن يستخرج الأحكام كآيات الأحكام كآيات الأحكام نعم ابحث ستجد إن شاء الله تفسح أيها الأخوة تفسحوا حتى يتسع المكان تفسح ويفسح الله لكم كآيات الأحكام وهناك كتب في التفسير مثلا اهتمت بآيات الأحكام من ذلك تفسير ابن العربي المالكي له تفسير في آيات الأحكام وغيره من العلماء ممن اهتم بتفسير آيات الأحكام وكذلك الأحاديث المتعلقة بالأحكام منها عمدة الأحكام وكذلك بلوغ المرام وغيرها من كتب العلماء التي رتبت الأحاديث على الأبواب الفقهية لكي يستنبط العلماء هذه الأحكام من خلال الأدلة. فالمجتهد لابد أن يعرف آيات الأحكام ويعرف الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
نعم، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، لأنه لابد أن يعتمد في الأحكام على الأحاديث الصحيحة، ويعني بالصحيحة الثابتة سواء كانت حسنة أم صحيحة، لابد أن يكون الدليل صحيحا حتى يحتج به. وإن كان بعض العلماء قال يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، ولكن هذا في ليس في الأحكام وإنما في فضائل الأعمال. وإن كان الصواب المعتمد إن شاء الله هو الصحيح، واختيار جمع من مشايخنا أنه ما صح من الأحاديث كافٍ، سواء كان في الأحكام أو في فضائل الأعمال، سواء كان في الأحكام الشرعية أو في فضائل الأعمال. وبعض العلماء يرى هذا، وبعضهم كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، وربما احتج بالحديث الضعيف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمعني بذلك كما جاء في أصول مذهب الإمام أحمد، المعني بذلك ليس الضعيف جدا، وإنما الضعيف الذي ينجبر إلى درجة الحسن. فإذا قيل لك إن الإمام أحمد كيف ترجح أن الأفضل أو الصحيح أنه لا يحتج بالأحاديث الضعيفة سواء في الأحكام أو في فضائل الأعمال، والإمام أحمد إمام أهل السنة يرى جواز ذلك، فتقول أحمد رحمه الله يرى جواز ذلك في ماذا؟ فيما ينجبر إلى الحسن، لأن الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه وجاء من عدة طرق فإنه ينجبر إلى الحسن لغيره، الحسن لغيره، لأن الحديث المقبول عندنا أربع أقسام، وهي من يقول لا أرفع يدك تفضل يا طلال، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. هذه أقسام الحديث المقبول الذي يعمل به سواء في العقيدة أم الأحكام. متى ثبت الحديث بأي درجة من هذه الدرجات الواجب العمل به، سواء كان في الصحيحين أم غيرهما. لأن بعض الجهال كتب كتابا أنه يقتصر على ما جاء في الصحيحين، وهذا غلط، لأن البخاري رحمه الله تعالى لما انتقى صحيحه وهو 4000 حديث غير المكرر و7000 بالمكرر، قال انتقاها من كم ألف حديث؟ من 100,000 حديث، وقال ما تركت من الصحيح أكثر. فإذا الإنسان متى ثبت الحديث عنده بأي درجة من هذه الدرجات الأربعة فإنه يجب أن يعمل الحديث سواء كان في العقيدة أم في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
نعم، يعرف الناسخ والمنسوخ، الحكم الذي نسخ أو الدليل الذي نسخ والدليل الذي نسخ، ومواقع الإجماع. والإجماع جاء في كتب كثيرة، منها الإجماع لابن المنذر رحمه الله، وفي كتابه الأوسط يذكر ذلك، والإجماع لابن حزم وغيره من العلماء، من يقول إجماع كابن عبد البر والنووي ومن أيضا ينقل إجماع. نعم، من هو الذي ينقل إجماع موجود مخالف؟ النووي وابن المنذر أيضا وابن عبد البر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
ماذا تلحظ؟ أقرأ الخامس أيضا.
أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
ماذا يعني تلحظ في هذه الشروط الخمسة دون الشرط السادس؟ ماذا تلحظ؟ تنوع العلوم. فالشرط الثاني مثلا يتعلق بماذا؟ يتعلق بمصطلح الحديث، معرفة الإسناد ورجال الإسناد. والشرط الثالث يتعلق بماذا؟ بأصول الفقه، مواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. والثالث كذلك يتعلق بأصول الفقه، الرابع عفوا، والخامس يتعلق باللغة. وهذه الطريقة التي سار عليها علماؤنا ومشايخنا، لأن هناك بعض المدارس ربما تهتم بجانب معين فقط ولا تهتم بباقي الجوانب. لذلك ربما يكون الإنسان قويا جدا في المصطلح مثلا أو علم الحديث، وترى عنده ضعف واضح وفاضح في العقيدة والمنهج، وهذا خطأ، أو في الفقه أو التفسير أو نحو ذلك من العلوم الأصيلة. فبعض الناس يهتم بعلوم الآلة ولا يهتم بالعلوم الأصيلة، مع أن علوم الآلة ما فائدتها؟ ها؟ هل تدرس لذاتها أم لخدمة العلوم الأصيلة؟ لخدمة العلوم الأصيلة، هي علوم شريفة. ولذلك الذي يعني جرى عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين أنهم شرحوا في كل هذه الفنون متونا مختصرة أو متوسطة، وذلك حتى يكون الطالب عنده إلمام بهذه الفنون وتلك العلوم حتى يتدرج في العلم إلى أن يبلغ مرتبة الاجتهاد. نعم. لذلك لابد تنتهي من متن أو متنين أو ثلاثة في كل فن من الفنون، ولا يكون عندك غلو في جانب معين وتترك باقي جوانب العلم، لا، خذ من كل فن متن متنين ثلاثة مختصر متوسط، ثم تبدأ في المطولات. ولو قرأت بعد ذلك وحدك بعد أن تنتهي من المختصرات والمتوسطات فإنه إن شاء الله السلامة إليك أخرج. أما إذا لم ينتهي الإنسان من دراسة هذه الفنون والمتون فإنه يحرم الوصول، لأن من لم يهتم بالمتون العلمية يحرم الوصول إلى متون العلم والتأصيل العلم. نعم. فأحرصوا أيها الإخوة على هذا. ونحن الآن الحمد لله في سعة وفي أمن وأمان وفي نعمة لله الحمد، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن يكون عنده قدرة.
طبعا عفوا، الشرط الأول متعلق بالتفسير، فآيات الأحكام، ومتعلق أيضا بالحديث. يعني الأول متعلق بآيات الأحكام وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني متعلق بمصطلح الحديث، والثالث بأصول الفقه، وكذلك الرابع، والخامس يتعلق باللغة. وبعض الإخوة ربما يقول أنا أدرس اللغة فقط، هذا غلط. اللغة وسيلة، وسيلة تصل بها إلى فهم العلوم الشرعية، وليست غاية في ذاتها، إنما هي وسيلة لكي تفهم الكتاب والسنة. وذكر لي الأخ شوقي أن بعض الإخوة في الإسكندرية مع الأسف حتى من العرب يهتمون بدرس القرآن فقط واللغة العربية، ولا يهتمون ولا يحضرون دروس أهل العلم في هذا المكان مع الأسف. وهذا خطب جلل ومصيبة عظيمة والعياذ بالله. تريد أن تكون سيبويه في اللغة وأنت جاهل في العقيدة وأنت لا تعرف كيف تغتسل من الجنابة؟ هذا جهل، لا يصح هذا أبدا، وهذا عبث. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
وهذه ثمرة الاجتهاد، استنباط الأحكام من أدلتها، يكون عنده قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. وهذا لا يمكن إلا أن يعرف ما سبق، إلا أن يتوفر فيه ما سبق من الشروط الخمسة. نعم.
قال رحمه الله: والاجتهاد قد يتجزأ.
وفي زماننا سبحان الله قد يتصدر بعض الناس ويخرج في القنوات ونحوها وهو لا يعرف العقيدة. يعني أخبرني أكرم اليوم أنه جلس مع صاحب مكتبة معاذ بن جبل وأخذ ينصحه بأن يذهب إلى مسجد عباد الرحمن، هو مسجد يدعو للتكفير وإلى الثورات والمظاهرات، وخرجوا في الثورات والمظاهرات هنا في مركز بدر. فقال له: أنت هؤلاء مجهولون، الذين تدعون الحضور لهم مجهولون، لا نعلم، لم يزكيهم العلماء. قال: أنت عربي؟ قال: نعم أنا عربي. ليس كذلك؟ وقال له، قال: أنا أعلم بما أقول وأنا شيخ، هكذا يقول، وأنا أعرفه، هو منشد في قناة، يعني يقول أنا شيخ في قناة. ثم إذا يسأله أكرم قال أنت تعرف ماذا؟ يعني قال له هل لو قال القائل إن أعلى المراتب في الآخرة أن يدخل الجنة هذا قول صحيح؟ فقال قال ما بعرفش يعني لا أدري. ثم قال له ماذا؟ القرآن أو كلام الله صفة ذاتية أو فعلية؟ لم يدري هل الكلام صفة ذاتية أو صفة فعلية، وهذا يرى أنه شيخ وأنه يخرج في القنوات ويرشد الأناشيد ويدعو الناس. وذلك نحن نحذر من هذا المسجد، مسجد عباد الرحمن، لأنه مسجد معروف بأنه مسجد متحزب وعنده تنظيم تابع لياس برهامي، وجاء هنا دعوه وجاء أحمد فريد، وأول ما بدأ بتكفير الرئيس السابق محمد حسني مبارك وقال الحمد لله الذي أزال الطاغوت محمد حسني مبارك، وبدأ يذكر ما يعني ما يكفر به هو حسني مبارك. فهؤلاء القوم يعني حزب النور وجماعة برهامي عندهم تقية كالرافضة، يتعاملون بالتقية ويظهرون خلاف ما يبطلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقولون مثلا السيسي نحن لا نكفره ولا نخرج عليه، لكنه ليس ولي أمر شرعي وليس في أعناقنا له بيعة، ليس في أعناقنا له بيعة وليس ولي أمر شرعي. إذن ما هو، من هو السيسي هذا؟ يقولون موظف بالدولة. إذن في أعناقكم بيعة لمن؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهم يبيعون شيوخهم وقادتهم وزعماءهم لأنهم يعرفون، ويقسمون الحكام إلى أقسام ثلاث، وهذا التقسيم لا نعرف أحدا ونتحداه إلى أن تقوم الساعة أن يأتوا بهذا التقسيم الثلاثي. وإنما الحكام عند العلماء على قسمين، إما حاكم كافر وإما حاكم مسلم، وهذا المسلم سواء كان برا أم فاجرا عادلا أم ظالما في أعناقنا له بيعة، كما بايع الصحابة كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة الحجاج ونهوا عن الخروج عليه مع أنه كان ظالما غشوما وقتل 40,000 من جلة التابعين والعلماء، وآذى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحكام عند أهل السنة على قسمين، حاكم مسلم سواء كان برا أم فاجرا عدلا أم ظالما، وهذا في أعناقنا له بيعة وله منا السمع والطاعة إلا في معصية الله فلا نسمع ولا نطيع ولكن لا نخرج عليه، والثاني حاكم كافر أفتى العلماء بكفره وهذا ليس له في أعناقنا بيعة. فأما التقسيم الثلاثي هم جاءوا بقسم ثالث وهو الحاكم الظالم المسلم، وهذا ليس في أعناقنا له بيعة ولكن لا نخرج عليه، وهذا من التناقض ومن العبث. وألف أحدهم هو شخص يقال له رضا ثابت، يعني يدعي العلم والدراسة، وهو ما درس إلا على ياس برهامي وأتباعه. هذا الشخص ألف رسالة ومبحثة يوجد عندي يقول بهذا التقسيم، هو جاء به من عند رأسه ومن كيسه، ولم يذكر أحد من العلماء هذا التقسيم أبدا. المعتمدين العلماء المعتمدون لا يقولون بهذا، لكن نحن نحذر من هذه المكتبة تسمى مكتبة معاذ بن جبل في السوق، والمكتبة الأخرى أيضا المقابلة لمركز زياد، مكتبة زياد ومعاذ بن جبل، نحذر الإخوة أن يذهبوا إلى هذه المكتبات لأنه خصوصا الإخوة غير العرب، لأن هذا الشخص يغرهم وعنده أسلوب يعني فيه رقة ويدعو الناس إلى الذهاب إلى هذه المساجد المشبوهة والتي فيها ضلال والعياذ بالله وفيها تكفير والعياذ بالله. فنحذر من مكتبة معاذ بن جبل المقابلة لمسجد بدر، وكذلك مكتبة زياد التي في وسط السوق، نحذر من هذه المكتبات، لأن والحمد لله لماذا يذهب الإخوة هناك حتى ولو للملابس يلقي هؤلاء عليهم الشبهات؟ عندكم الحمد لله مكتبتين، إن كانتا لا تكفي فعندنا، فأخ طلب مني يفعل مكتبة ثالثة كانت مكتبة سامي الفرماوي ومكتبة بلال لا تكفي، نشرح في مكتبة ثالثة لا تكفي، مكتبتان. ها، في أخ طلب مني، من هو طلب مني أن يفعل المكتبة الثالثة؟ أنت؟ نعم. فأنا قلت يعني أظن يكفي مكتبتان، نشرح في مكتبة ثالثة ولا يكفيكم اثنان؟ نشرع، نشرع. الموافق، الموافق من في مكتبة ثالثة؟ أقل. نعم. فيعني يعني يكفينا، لماذا تذهب عند مكتبات مشبوهة يدعونك إلى الضلال؟ نعم.
قال رحمه الله: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وهذا هو الصواب، أن الاجتهاد قد يتجزأ، قد يبلغ الإنسان في فن من الفنون مرتبة المجتهد، وقد يبلغ في آخر مرتبة طالب العلم فقط. نعم.
قال رحمه الله: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد
فله أجران. الأجر الأول لإصابة الحق، والأجر الثاني الجهد الذي بذله في ذلك. نعم.
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر،
يبقى له أجر واحد، وهو أجر ماذا؟ ما بذله من الجهد حتى وإن أخطأ. هذا في المجتهد، هذا في المجتهد العالم المجتهد، إن أصاب الحق له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ لضرورة.
وهذا أيضا عند بعض العلماء على ما سبق، على ما سبق، هل للمجتهد أن يقلد غيره؟ يعني نزلت نازلة ولا بد أن يكون له كلمة، فهل له أن يقلد غيره؟ قال بذلك بعض العلماء. نعم.
قال رحمه الله: التقليد، تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة،
أو منه القلادة لأنها توضع في العنق محيطة به. نعم.
واصطلاحا: اتباع ما ليس قوله بحجة.
من ليس، ما ولا من؟
من هنا؟
من.
واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة.
نعم.
فخرج بقولنا: من ليس قوله حجة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة.
وهذا يدل على قول الشيخ محمد رحمه الله: إذا قلنا أن قوله حجة، يعني في قول الصحابي، يشعرك بماذا؟ ها؟ أحسنت، أن المسألة فيها خلاف. إذا قلنا أن قوله حجة، ويدل على أن المسألة فيها خلاف. إذا كان في الباب قول الصحابي فقط ولم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء فيه فقط قول الصحابي أو فعل الصحابي، ولم يخالفه غيره، هل يعد قوله حجة أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء. ومن هذه المسائل مثلا المتعلقة بهذا مسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة، فإنه لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في ذلك، وغاية ما جاء فيه أو أعلى ما جاء في ذلك من الأسانيد أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة، وقاسوا على ذلك صلاة اليدين والكسوف ونحوهما من الصلوات التي يشرع فيها صلاة الجماعة. ولذلك بعض العلماء يرى مشروعية رفع اليدين في صلاة الجنازة بناء على أن قول الصحابي حجة في الباب ما لم يخالفه غيره، وإن لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جنازات كثيرة ولم ينقل الصحابة عنه أنه رفع يديه، ولذلك الأولى عدم رفع اليدين. وكلا القولين فيهما وجاهة أم لا؟ فيهما وجاهة وقوة، وكل له استدلاله القوي في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع.
نعم، يعني إذا كان المتبع لهذا النص أو الدليل شخص عامي أو جاهل لا يفهم الأدلة والاستدلال بها. نعم، وإلا فاتباع الدليل الشرعي هذا لا يسمى تقليدا. أما المقلد يسأل العالم ولا يقول يعني مثلا الدليل كذا، ما الدليل وكيف استنبطت الدليل، لأنه لا يفهم هذا، لا يفهم هذا. ترفعت يدك يا أبو أحمد الروضة، سميت الروضة الآن؟ نعم سميت الروضة، صح، هو صحيح غير اسمها من زياد إلى الروضة. ها؟ كلها كتب حزبية. نعم نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم. أنا عندي هنا لو وجد كتاب يعني بس محقق مشكوك فيه 50 أخ يأتي يشتكي أو 100 أخ يأتي يشتكي، هذه نعمة، هذه غير على المنهج. كم يسعد الإنسان من هذا؟ هذه سعادة عظيمة ونعمة عظيمة لله الحمد. لو وجد محقق فقط مش مؤلف، محقق يعني جاء سهوا، يعني حتى الإخوة هم يشتروا في معرض الكتاب جاءوا بأشياء تحقيق فيها لبعض المبتدعين أو اللي يتكلم فيهم العلماء سهوة، فجاء بها الإخوة فرزوها فرز، وهذا خير الحمد لله. نعم نعم.
قال رحمه الله: مواضع التقليد. يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني إذا كان الإنسان عاميا لا يستطيع النظر في الأدلة والترجيح بين أقوال العلماء، فإنه حينئذ يلجأ إلى تقليد عالم. وهل يقلد الأعلم أم الأورع، الذي أكثر ورعا أم يقلد الذي أكثر علما؟ نعم.
قال رحمه الله: ويقلد أفضل من يجده علما وورعا.
علما وورعا، وغالبا الأعلم هو الأكثر ورعا، لأن العلم يزيد الإنسان ورعا إذا كان لله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
نعم، خير، لو تساوى عنده اثنان في العلم والورع خير أن يأخذ من هذا أو من ذاك. نعم.
الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشتراط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
نعم، إذن أن تكون المسألة حادثة وولي الأمر مثلا اجتمع بالعلماء وقال لابد أن تظهروا قولكم في المسألة، فقد يقلد، أو قد يقال أن العالم والعالم لم ينظر المسألة نظرا جيدا أو لم تمر عليه من قبل ولم ينظر في الأدلة في هذه المسألة، فحينئذ قد يقول بقول أحد العلماء معه من هذه اللجنة مثلا ولا بأس. نعم، للحاجة.
نعم. قال رحمه الله: والراجح أن
بعض العلماء ربما يقول لا يقول بهذا، لا يقول بهذا، يعني يسكت لا يتكلم، ولذلك تجدون في فتاوى اللجنة الدائمة أحيانا فتاوى يوقع عليها مثلا الشيخ بن باز، وأحيانا لا يوقع عليها الشيخ عبد العزيز بن باز ويوقع عليها الشيخ عبد الرزاق عفيفي مثلا، وأحيانا تجد فتاوى يوقع عليها عبد الرزاق عفيفي وابن باز واللحيدان ولا يوقع عليها الفوزان. يعني مثلا في كل فتاوى عدم وقوع الطلاق في الحيض لا يوقع الشيخ الفوزان ولا فتوى واحدة، لأنه يرى وقوع الطلاق في الحيض. وأما الذي وقع على ذلك الشيخ بن باز وعبد الرزاق عفيفي تقريبا فيما أذكر، الشيخ عبد العزيز جزما وتقريبا عفيفي أيضا عبد الرزاق عفيفي، لأنهم لا يرون وقوع الطلاق في الحيض. فتفهم من هذا إما أنه لم يحضر هذا الاجتماع أو أنه لا يرى وقوع أو لا يرى يعني أو يرى قولا خلاف هذا القول، ولذلك لم يوقع على هذه الفتوى ولا يلزم بالتوقيع على هذه الفتوى. نعم. يعني حينما تقرأ الفتاوى اللجنة الدائمة تفهم هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني هل يشترط أن يكون التقليد من العالم في الأحكام دون العقيدة، أم أنه حتى العقيدة ربما يقع فيها ذلك؟ قال: والراجح.
والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى.
هذا ليس بشرط، يعني أنه يقع في هذا وهذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ صالح الفوزان في شرحه للسفارينية قال: العامي قد يقع منه ذلك، ولكن يكون إذا اعتقد يكون على سبيل اليقين والجزم. نعم.
قال رحمه الله: والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم،
وبعض الناس والعياذ بالله من فرق التكفير وهي فرقة التبين والتوقف يتوقفون في إسلام الناس من العوام، يقولون فلان من العوام ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، إذن هو ليس بمسلم، ولا نقول كافر، له مسلم وله كافر، إذن ما هو؟ يقولون نتوقف فيه. وهؤلاء أشبه بما من الفرق الضالة سابقا بالمعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وهذا باطل، هذا باطل. وهذا وقع فيه سفر الحوالي في رسالته، في رسالة له ذكر فيها أن الناس ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومتوقف فيه، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: أنواع التقليد. التقليد
عفوا، فعامة الناس ممن شهدوا أن لا إله إلا الله لا شك أنهم من أهل الإسلام وأهل التوحيد، لا شك في ذلك أنهم من أهل الإسلام وأهل التوحيد، من قال لا إله إلا شهد الشهادتين فهو مسلم، لا ينتقل من الإسلام إلا بيقين كما خرج منه بيقين، وانتقاله هذا من الإسلام إلى غير الإسلام يرجع فيه إلى العلماء. نعم.
التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور الدين، في جميع الأمور، في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه،
وهو خلاف الإجماع. كيف يحكي أول الاختلاف ثم يقول ابن تيمية وهو خلاف الإجماع؟ ما هو، ما المقصود به هنا؟ هو يعود إلى ماذا؟ نعم. المقصود بهذا ليس، المقصود بهذا الوجوب أو التحريم، وإنما المقصود بهذا القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القول بوجوب طاعة غير النبي عليه السلام خلاف الإجماع. نعم.
قال رحمه الله: وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل.
يعني إذا كان يقلد عالما على مذهب معين ثم ترك هذا التقليد، ليس لأن هناك دليل يخالف قول العالم، أو أن عالما آخر خالف هذا العالم أو اختلف معه وظهر للمقلد أن العالم الآخر قوله هو الراجح، وإنما اتبع هواه فهذا متبع لهواه، حتى وإن قال بقول أحد العلماء الآخرين فهذا متبع لهواه. وبعض الناس يسأل العلماء إلى أن يقع على فتوى توافق ما في رأسه أو ما في قلبه، فإذا أخذ هذه الفتوى طار بها، وهذا في الحقيقة هل هو متبع للدليل أم متبع للهوى؟ متبع لهواء نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
نعم، يعني إذا كان الإنسان لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ولا مرتبة طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء، ولكنه مقلد، ولكن في مسألة ما ظهر له الدليل خلاف من قلده من العلماء، أو رأى أن قول غير هذا العالم من العلماء أرجح فاتبع هذا الدليل أو اتبع قول هذا العالم، فهذا حق أم باطل؟ هذا حق، بل قال بعض العلماء بوجوبه، أن هذا واجب عليه متى ظهر له الدليل أن يتبع، أو ظهر له الحق في قول عالم آخر وإن كان يقلد هذا العالم فإنه يتبع قول العالم الآخر. نعم.
قال رحمه الله: الثاني والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق باجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
نعم، بقول معين في قضية معينة يعني من هذا العالم، فهذا جائز إن عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء كان عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. نعم.
فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبعين، من أهل العلم المتبعين، من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره.
إذن المقلد لا يجوز له أن يفتي الناس، لأنه ليس أهلا للإفتاء. المقلد الذي يقلد عالما من العلماء ليس له أن يفتي الناس. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم:
إذن المقلد ليس من أهل العلم، ولذلك يعني بعض الناس لا يعرف أين موقعه، هل هو يعني من أهل العلم أو هو طالب علم أو مجتهد أو مقلد. لا، لابد أن تعرف من أنت حتى لا تتجرع على الفتوى، لا تتجرع الإنسان على الفتوى. إن كان يقول أنا لست بعالم ولا طالب علم ويفتي، وكثير من الذين في القنوات والحزبيين يقولون هذا: أنا لست بعالم ولا طالب علم ولا طليب علم، وتراه يفتي. طب إذا كنت لست بعالم ولا طالب علم لماذا تفتي؟ لماذا تفتي؟ خلاص اعرف قدرك واسكت. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد.
نعم، بإذن العلم معرفة الحق بدليل، أن تعرف الحق من خلال الأدلة. نعم. وأما إن كان بدون دليل، علمت الحق واتبعته بدون دليل، فهذا حال المقلد وليس طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى ثلاثة أقوال.
في جواز الفتوى بالتقليد. نعم.
في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بالعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.
نعم. أكثر الأصحاب من أصحاب من؟
أحمد محمد.
لعله من أصحاب الإمام أحمد وجمهور الشافعي. نعم.
الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره.
نعم.
الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا من نجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
وقال الشيخ محمد هذه المذكرة الوجيزة لأن أصل هذا الكتاب طلبه منه ولاة الأمور في بلاد السعودية وبلاد الحرمين أن يؤلف لهم رسالة أو كتابا مختصرا في أصول الفقه يدرس لطلاب المعهد العلمي، فألف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المختصرة في ألفاظها الغزيرة في معانيها. وبهذا نكون انتهينا من هذا المختصر وهذا الكتاب العظيم الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإن شاء الله يعني بهذا نكون قد انتهينا من المستوى الثالث، لم يبقى شيء، ها؟ نعم، انتهينا من المستوى الثالث، وإن شاء الله نظرا لظروف خاصة يعني بنا هنا في مصر ستكون الدروس يعني يوم بعد يوم ليس يوميا، ولذلك الإخوة الذين في المستوى الثالث بعد أن انتهينا الآن ستحضرون مع المستوى الخامس، والمستوى الرابع يستدرك إن شاء الله عن طريق التسجيلات، لأن ستكون الدراسة في المسجد فقط يوم السبت والاثنين والأربعاء، يعني من الدرس القادم، وما فاتكم تحاولوا تستدركونه عن طريق إما الأشرطة أو الصوتيات التي على الموقع إن شاء الله. سيكون الدرس السبت والاثنين والأربعاء، وتحضرون إن شاء الله من الدرس القابل في العدة وفي عمدة الفقه والشريعة للأجور رحمه الله، وما فات يستدرك نظر، يعني سنخف الدروس يوم بعد يوم السبت والاثنين والأربعاء اللي هو موعد المستوى الخامس، وتحضرون عمدة الفقه والشريعة للأجور رحمه الله. وقد يعني يصعب الدرس على الإخوة قليلا خصوصا يعني المبتدئين في اللغة، فاصبر يعني اصبر وستنال إن شاء الله تعالى، حتى لو كان الدرس عليك صعب وشاق اصبر وإن شاء الله واحدة سوف تفهم بإذن الله، وإذا لم تفهم شيئا تستعين بزميلك أو بالسؤال أو بالمعجم أو نحو ذلك إن شاء الله. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده، وإن شاء الله يعني درس البخاري إن شاء الله نرتبه بإذن الله. يقول أحسن الله عليكم، أخ اقترض من أخ قبل شهر 8000 جنيه، فهل يجب إرجاع الدين بعملة أصلية أو يجوز بالجنيه؟ وبارك الله فيك. يجوز أن يرده بالعملة التي استدان بها، لو استدان مثلا بالدينار فإنه يرده بالدينار أو ما يقابله من العملة في بلده في يوم السداد، أو ما يقابله من المال من العملات بالجنيه مثلا أو بالدولار مثلا في يوم السداد، يقابله في يوم السداد. هذا الذي ينسى القرآن آثم، بارك الله فيكم، لا أعلم أنه آثم، وجاء في ذلك حديث لقد نظرت في ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، لكن لا أعلم صحة هذا الحديث أنه صحيح، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يعني يقصر أو عليه أن يجتهد في حفظ القرآن ومراجعة القرآن ما تيسر له ذلك. ولكن وأما قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، فهذا أمر أم إخبار؟ هل هذا إخبار أم أمر؟ لأنه لو كان إخبارا فإذا النبي لن ينسى، أم أنه أمر ويكون على قدر الحاجة على قدر الاستطاع، لأن النبي قال لأبي بن كعب يا أبي ما منعك أن تفتح علي، لما أشكلت عليه آية قال لأبي بن كعب يا أبي ما منعك أن تفتح علي، وهذا فيه الرد على بعض المذاهب التي تكره الرد على الإمام أن يرد عليه في الصلاة أو يفتح عليه، والصواب أنه يجوز الفتح على الإمام بما لا يشوش عليه، لبعض الناس ربما يرد في مؤخرة المسجد والمسجد طويل كعندنا وأنا مثلا، ف فيشوش على الإمام أو يرد أكثر من شخص. لا، كان في المقدمة في الصف الأول أحد يحفظ يرد، وإلا الذي بعده أو الذي بعده، وهكذا. نعم نعم. لا، هذا ما ليس له علاقة. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يرجى بيان حول مشي النسوة من بيننا وحدهن، عسى بعضهن يعرفن أنه ليس لهن أن يمشينا وحدهن مما شهد من مشي بعضهن. ويظن أن النهي لمدة قصيرة فقط، أو هذا النهي مثل نصيحة إلى آخر. في أزمنة الفتن قد يتحرز الإنسان من الشيء الذي يجوز، فمشي المرأة في وحدها جائز لا مانع، لكن إذا أزمنت الفتنة، حيث أنه وقع من بعض الشباب مع الأسف أصحاب التكاتك بعض الفتن مع بعض النساء، وحاول سرقة بعض الأشياء من بعض الأخوات كحقيبة أو نحو ذلك. فلذلك نبه الإخوة أن يعني الرجل يمشي مع امرأته أو تمشي المرأة مع أكثر من امرأة، حتى يعني يهابهن أمثال هؤلاء السفهاء الذين يقع منهم هذا الفعل القبيح، الذين يقع منهم مثل هذا الفعل القبيح والعياذ بالله. يعني يسرق يغصبن المال، وهذا غصب ليس سرقة، والذي يفعل ذلك ولي الأمر يعامله معاملة المفسد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الذي يغصب من امرأة، سبحان الله، هذا شيء عجيب قبيح. كيف يكون رجل ويجذب حقيبة من امرأة ليأخذ منها تليفون أو 20 جنيه أو 100 جنيه؟ هذا رجل نذر، هذا رجل نذر، ليس برجل وليس من شيم الرجال هذه الفعلة والعياذ بالله.
يوجد شخص حينما يرن هاتفه وهو يصلي يخرج من صلاته ليجيب، ثم يعود إلى صلاته، وهذا في النافلة والفريضة، ما حكم هذا؟ لا يجوز. كيف يخرج من الصلاة ليجيب؟ لا يخرج من الصلاة ليجيب. إذا رن الهاتف يغلقه أو يضعه على الصمت ولا يجيب. يقول أحسن الله إليكم والسامعين آمين، ما هو الصبر الجميل؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة له الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، وذكر رحمه الله تعالى أن الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، الصبر بلا شكوى، والهجر الجميل هجر بلا أذى. الصبر الجميل والهجر الجميل، والثالث ما هو؟ الصفح الجميل، كما قال الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل. فالهجر الجميل هجر، فالصبر الجميل صبر بلا شكوى، يصبر الإنسان على المرض ولا يشتكي، يصبر ولا يشتكي. ما هو بيع الغبن أو الغبن في البيع؟ الغبن في البيع يعني الإنسان لا يظهر، يكون البيع غير معلوم، فيه جهالة، مثل بيع اللبن في الماء والسمك، السمك في الماء واللبن في الضرع والطير في الهواء، فهذا لا يجوز، لأنه في قد يكون فيه غبن. نعم. قل شيخنا أحسن الله إليكم، هل سلكتم العقيدة الواسطية كما سبق؟ أحسن الله إليكم، نرجو منكم شيخنا جزاكم الله خيرا أن نسمع السؤال من القراء. نسخ الإجابة. نعم هذه نصيحة طيبة. يعني الأخ الذي يجيب يسأل يرفع صوته بالسؤال حتى يعني يستفيد الإخوة الباقون. يقول هذا سؤال مهم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بعلمكم آمين والسامعين. هل يجوز للطالب أن يقلد في باب الجرح والتعديل أم يبحث لماذا جرح الرجل؟ أفيدونا فلكم الله تعالى. هذا الباب ذكر العلماء أنه إذا اتبع الإنسان أو ذكر العلماء جرحا في شخص فله أن يقبله، لأنه لم يكن من عادة طلاب العلم طالما أنهم يتبعون علماءهم أن يسألوه لماذا جرحت فلان أو لماذا قلت في فلان كذا، وإنما يتبع كلام العلماء، إلا أن يقع هذا بين الأقران، بين الأقران من طلاب العلم يجرح أخاه، فقد يكون الحامل على ذلك هو الغيرة أو يعني شيء في النفس أو نحو ذلك. أما إذا تكلم العلماء الكبار بالجرح أو التعديل فإن كلامهم مقبول، ولم يكن من عادة الطالب أن يسأل لما. سؤال عن الروافض كفار بأعيان، يعني سبق أن تكفير العلماء للجهمية والرافضة ونحوهم هذا تكفير حال، وأما عن تكفير شخص معين يعني لا بد أن يرجع في ذلك العلماء حتى يقيم الحجة ويزيل الشبهات. يقول شيخنا بارك الله فيكم نريد منكم نصيحة، لأن لاحظنا أن بعض الإخوة الذين يدرسون في المركز لا يتكلمون بالعربية بل يتكلمون بلغة بلادهم، فنريد نصيحة في ذلك. طبعا المطلوب الكلام باللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة الحديث النبوي، فيتكلم الإنسان ما استطاع باللغة العربية، يجتهد في هذا سواء في البيت أو في الشارع أو في المركز أو في المسجد، يتكلم باللغة العربية إلا إذا كان لا يستطيع أن يوصل المعلومة أو في ترجمة لشخص لا يتكلم باللغة العربية، فيحتاج المترجم أن يكلمه بلغته حتى ينقلها إلى اللغة العربية، بل إن بعض العلماء يرى وجوب التكلم بالعربية، يرون وجوب التكلم باللغة العربية، فالإنسان يتكلم باللغة العربية ما تيسر له ذلك. يقول بارك الله فيك شيخنا، شخص يضع ما له في البريد فما الأفضل في الفوائد الربوية أن يأخذها وينفقها في وجوه الخير، أم يقول لأهل مستعد بريد خذوا أنتم الفوائد الربوية ودعوا لأصل المال فقط؟ الأصل أنه لا يضع المال بفائدة، إن احتاج إلى ذلك فإنه لا يضع المال بالفائدة ويأثم إذا وضع ماله بفائدة، وأما إن كان قد وضعه ويجهل هذا الحكم وخرج له فوائد ربوية بنكية فإنه يتخلص منها وليس يتصدق بها، لأن النبي عليه السلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أفتى العلماء أن هذه الفوائد تستعمل في غير ثلاثة أشياء: لا تستعمل في طلب العلم، لا تستعمل في طلب العلم، ولا في الحج والعمرة، ولا في البناء المساجد، لأن هذه أشياء شريفة لا يستعمل فيها الأموال الربوية، ما عدا ذلك يجوز استعمالها فيها مع التوبة والاستغفار إن احتاج الإنسان إلى وضع ماله في البنك، أما إن كان لا يحتاج فإنه لا يضع ويحفظ ماله بنفسه، أما إن احتاج إلى ذلك يعني كان يكون الزمان زمان فتنة ووجد اللصوص ونحو ذلك فإنه فإذا احتاج إلى ذلك لا بأس، ولكن لا يضعه بفائدة. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. لا يبقى اكتب عشان نقرأ السؤال، لسه هم الان معترضين على هذا. ارفع يا عبد الهادي. نعم ارفع صوتك.
في الكتابين
طيب ناخذ كتاب كتاب. في تذكرة السنة المتكلم متى؟ بعد أسبوعين ثلاثة؟ بعد أسبوعين أم ثلاثة؟ أسبوعين. من اللي قال أسبوعين؟ عبد الرحمن أمس تختبر؟ ثلاثة. والذي بعدها بعد أسبوعين؟ طيب إذا أكرم إن شاء الله بعد ثلاثة أسابيع ينزل الإعلان، والذي بعده بعد ثلاثة أسابيع أيضا. نعم يا أحمد. إذا كان من طالب علم يستطيع أن ينقل الفتوى يجوز، أما إن كان ليس بطالب علم لا ينقل. لا يلزم، لا يلزم أن ينقل إذا كان مقلد. إذا كان مقلد لا يلزم أن ينقل الدليل، ولا العالم يقول له الدليل، لا يلزم. نعم. لا مانع، يقال أن هذا ينسب للشيخ صالح فوزان أنه كان يحيل على الشيخ عبد العزيز في الطلب، مع أنه أن الشيخ عبد العزيز يرى خلاف قول الشيخ صالح. لا مانع هذا طالما أن تحيل عليه من أهل العلم، إذا كنت تحيل على رجل من أهل العلم. نعم نعم. في المؤسسة الخيرية هذا كلام غريب جدا، ما أظنه، الله أعلم. يقول إن الشيخ محمد العثيمين يرى جواز بناء المساجد من الفوائد الربوية في حاشية شرح الأربعين النووية في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. غريب هذا. المؤسسة ها؟ المؤسسة معروفة، المؤسسة مطعون فيها، يقولها الإخوان ويلعبون فيها، ولكن يا ليت أحد الإخوة يتبع هذا حتى يعني يحذر الناس من هذا، خصوصا كان الكتاب مطبوع للمؤسسة. يعني أحد الإخوة يستمع للصوتية كلام الشيخ محمد في الصوتية وينظر هل هذا موجود أو غير موجود. من يفعل هذا؟ من؟ أنت عبد الملك تستمع للصوتية وتأتينا بالحقيقة؟ طيب متى عندك كتاب صوتية؟ متى معك؟ أسبوع أقصى شيء. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى غفر الله له وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في باب الاجتهاد. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول الاجتهاد: والناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إما عالم، نعم، من الباب الذي قبله ما يلزم المستفتي، نعم، الثالث، إذا نقرأ الثالث في شروط الفتوى. نعم، انتهينا من الثالث. نعم، وقفنا هنا. نعم، قرأنا هذا. قرأنا. فالناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: المجتهد، وهو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، والمقلد، وهذا لا يعرف الأدلة ولا مدلولات الأدلة ولا كلام العلماء، والثالث هو المتبع أو طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء فيعرف الراجح من المرجوح، المجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة، والمقلد وهذا لا يعرف الأدلة ولا طرق الاستنباط ولا الترجيح بين أقوال العلماء، والثالث هو طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء. وبعض الناس قال إن الاجتهاد أغلق في هذا العصر، وهذا خطأ كبير، لأن هناك مسائل لم تكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقعت وتحتاج إلى العلماء المجتهدين. فمثلا المظاهرات هذه لم تكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الثورات والاعتصامات والعصيان المدني لم يكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم، هذا يحتاج إلى علماء مجتهدين يستنبطوا الأحكام من خلال الأدلة. نعم، فباب الاجتهاد مفتوح، طالما أنه يوجد العلماء فباب الاجتهاد مفتوح، والذي يجتهد هو العالم. نعم، قال في تعريف الاجتهاد، نعم،
قال رحمه الله: تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.
نعم،
والمجتهد من بذل جهده لذلك.
نعم، إذن الاجتهاد اصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، يبذل العالم جهده حتى يستنبط ويستخرج حكما شرعيا من خلال الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: شروط الاجتهاد. للاجتهاد،
عفوا، سيأتي الكلام هل الاجتهاد يتجزأ أم هو شيء واحد لا يمكن تجزؤه، سيأتي الكلام على هذا. نعم.
قال رحمه الله: للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.
نعم، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، لأنه من أين سيستخرج الأحكام؟ من خلال الأدلة، فإن كان لا يعلم الأدلة أصلا فإنه لا يستطيع أن يستخرج الأحكام كآيات الأحكام. كآيات الأحكام، نعم، يبحث ستجد إن شاء الله. تفسح أيها الأخوة، تفسحوا حتى يتسع المكان، تفسحوا يفسح الله لكم. كآيات الأحكام، وهناك كتب في التفسير مثلا اهتمت بآيات الأحكام، من ذلك تفسير ابن العربي المالكي له تفسير في آيات الأحكام، وغيره من العلماء ممن اهتم بتفسير آيات الأحكام، وكذلك الأحاديث المتعلقة بالأحكام، منها عمدة الأحكام، وكذلك بلوغ المرام، وغيرها من كتب العلماء التي رتبت الأحاديث على الأبواب الفقهية لكي يستنبط العلماء هذه الأحكام من خلال الأدلة. فالمجتهد لابد أن يعرف آيات الأحكام ويعرف الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
نعم، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، لأنه لابد أن يعتمد في الأحكام على الأحاديث الصحيحة، ويعني بالصحيحة الثابتة سواء كانت حسنة أم صحيحة، لابد أن يكون الدليل صحيحا حتى يحتج به. وإن كان بعض العلماء قال يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، ولكن هذا ليس في الأحكام وإنما في فضائل الأعمال، وإن كان الصواب المعتمد إن شاء الله هو الصحيح، واختيار جمع من مشايخنا أنه ما صح من الأحاديث كاف، سواء كان في الأحكام أو في فضائل الأعمال، سواء كان في الأحكام الشرعية أو في فضائل الأعمال، وبعض العلماء يرى هذا، وبعضهم كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، وربما احتج بالحديث الضعيف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، والمعني بذلك كما جاء في أصول مذهب الإمام أحمد، المعني بذلك ليس الضعيف جدا، وإنما الضعيف الذي ينجبر إلى درجة الحسن. فإذا قيل لك إن الإمام أحمد كيف ترجح أن الأفضل أو الصحيح أنه لا يحتج بالأحاديث الضعيفة، سواء في الأحكام أو في فضائل الأعمال. والإمام أحمد إمام أهل السنة يرى جواز ذلك. فتقول أحمد رحمه الله يرى جواز ذلك في ماذا؟ فيما ينجبر إلى الحسن، لأن الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه وجاء من عدة طرق فإنه ينجبر إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره. لأن الحديث المقبول عندنا أربع أقسام، وهي من يقول لا أرفع يدك تفضل يا طلال، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. هذه أقسام الحديث المقبول الذي يعمل به سواء في العقيدة أم الأحكام. متى ثبت الحديث بأي درجة من هذه الدرجات الواجب العمل به، سواء كان في الصحيحين أم غيرهما. لأن بعض الجهال كتب كتابا أنه يقتصر على ما جاء في الصحيحين، وهذا غلط، لأن البخاري رحمه الله تعالى لما انتقى صحيحه وهو 4000 حديث غير المكرر و7000 بالمكرر، قال انتقاها من كم ألف حديث؟ من 100,000 حديث، وقال ما تركت من الصحيح أكثر. فإذا الإنسان متى ثبت الحديث عنده بأي درجة من هذه الدرجات الأربعة فإنه يجب أن يعمل الحديث، سواء كان في العقيدة أم في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
نعم، يعرف الناسخ والمنسوخ الحكم الذي نسخ أو الدليل الذي نسخ والدليل الذي نسخ ومواقع الإجماع. والإجماع جاء في كتب كثيرة، منها الإجماع لابن المنذر رحمه الله، وفي كتابه الأوسط يذكر ذلك، والإجماع لابن حزم وغيره من العلماء من قبل الإجماع كابن عبد البر والنووي ومن أيضا ينقل الإجماع. نعم، من هو الذي ينقل إجماع موجود مخالف؟ النووي وابن المنذر أيضا وابن عبد البر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
ماذا تلحظ؟ أقرأ الخامس أيضا. نعم.
أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
ماذا يعني تلحظ في هذه الشروط الخمسة دون الشرط السادس؟ ماذا تلحظ؟ تنوع العلوم. فالشرط الثاني مثلا يتعلق بماذا؟ يتعلق بمصطلح الحديث، معرفة الإسناد ورجال الإسناد. والشرط الثالث يتعلق بماذا؟ بأصول الفقه، مواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. والثالث كذلك يتعلق بأصول الفقه، الرابع عفوا، والخامس يتعلق باللغة. وهذه الطريقة التي سار عليها علماؤنا ومشايخنا، لأن هناك بعض المدارس ربما تهتم بجانب معين فقط ولا تهتم بباقي الجوانب. لك ربما يكون الإنسان قويا جدا في المصطلح مثلا أو علم الحديث، وترى عنده ضعف واضح وفاضح في العقيدة والمنهج، وهذا خطأ، أو في الفقه أو التفسير أو نحو ذلك من العلوم الأصيلة. فبعض الناس يهتم بعلوم الآلة ولا يهتم بالعلوم الأصيلة، مع أن علوم الآلة ما فائدتها؟ هل تدرس لذاتها أم لخدمة العلوم الأصيلة؟ لخدمة العلوم الأصيلة، هي علوم شريفة. ولذلك الذي يعني جرى عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين أنهم شرحوا في كل هذه الفنون متونا مختصرة أو متوسطة، وذلك حتى يكون الطالب عنده إلمام بهذه الفنون وتلك العلوم حتى يتدرج في العلم إلى أن يبلغ مرتبة الاجتهاد. نعم. لذلك لابد تنتهي من متن أو متنين أو ثلاثة في كل فن من الفنون، ولا يكون عندك غلو في جانب معين وتترك باقي جوانب العلم. لا، خذ من كل فن متن، متنين، ثلاثة، مختصر متوسط ثم تبدأ في المطولات، ولو قرأت بعد ذلك وحدك بعد أن تنتهي من المختصرات والمتوسطات فإنه إن شاء الله السلامة إليك أقرب. أما إذا لم ينتهي الإنسان من دراسة هذه الفنون والمتون فإنه يحرم الوصول، لأن من لم يهتم بالمتون العلمية يحرم الوصول إلى متون العلم والتأصيل العلمي. نعم، فأحرصوا أيها الإخوة على هذا. ونحن الآن الحمد لله في سعة وفي أمن وأمان وفي نعمة لله الحمد، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن يكون عنده قدرة.
طبعا عفوا، الشرط الأول متعلق بالتفسير، فآيات الأحكام ومتعلق أيضا بالحديث، يعني الأول متعلق بآيات الأحكام وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني متعلق بمصطلح الحديث، والثالث بأصول الفقه، وكذلك الرابع، والخامس يتعلق باللغة. وبعض الإخوة ربما يقول أنا أدرس اللغة فقط، هذا غلط. اللغة وسيلة، وسيلة تصل بها إلى فهم العلوم الشرعية وليست غاية في ذاتها، إنما هي وسيلة لكي تفهم الكتاب والسنة. وذكر لي الأخ شوقي أن بعض الإخوة في الإسكندرية مع الأسف حتى من العرب يهتمون بدرس القرآن فقط واللغة العربية، ولا يهتمون ولا يحضرون دروس أهل العلم في هذا المكان مع الأسف، وهذا خطب جلل ومصيبة عظيمة والعياذ بالله. تريد أن تكون سيبويه في اللغة وأنت جاهل في العقيدة وأنت لا تعرف كيف تغتسل من الجنابة؟ هذا جهل لا يصح، هذا أبدا وهذا عبث. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
وهذه ثمرة الاجتهاد، استنباط الأحكام من أدلتها، يكون عنده قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، وهذا لا يمكن إلا أن يعرف ما سبق، إلا أن يتوفر فيه ما سبق من الشروط الخمسة. نعم.
قال رحمه الله: والاجتهاد قد يتجزأ.
وفي زماننا سبحان الله قد يتصدر بعض الناس ويخرج في القنوات ونحوها وهو لا يعرف العقيدة. يعني أخبرني أكرم اليوم أنه جلس مع صاحب مكتبة معاذ بن جبل وأخذ ينصحه بأن يذهب إلى مسجد عباد الرحمن، هو مسجد يدعو للتكفير وإلى الثورات والمظاهرات، وخرجوا في الثورات والمظاهرات هنا في مركز بدر. فقال له: أنت هؤلاء مجهولون الذين تدعون الحضور لهم، مجهولون، لا نعلم، لم يزكيهم العلماء. قال: أنت عربي؟ قال: نعم أنا عربي. ليس كذلك؟ وقال له، قال: أنا أعلم بما أقول وأنا شيخ، هكذا يقول، وأنا أعرفه، هو منشد في قناة، يعني يقول أنا شيخ في قناة. ثم إذا يسأله أكرم قال: أنت تعرف ماذا؟ يعني قال له: هل لو قال القائل إن أعلى المراتب في الآخرة أن يدخل الجنة هذا قول صحيح؟ قال: ما بعرفش، يعني لا أدري. ثم قال له ماذا؟ القرآن أو كلام الله صفة ذاتية أو فعلية؟ لم يدري هل الكلام صفة ذاتية أو صفة فعلية. وهذا يرى أنه شيخ وأنه يخرج في القنوات ويرشد الأناشيد ويدعو الناس، وذلك نحن نحذر من هذا المسجد، مسجد عباد الرحمن، لأنه مسجد معروف بأنه مسجد متحزب وعنده تنظيم تابع لياس برهامي، وجاء هنا دعوه وجاء أحمد فريد، وأول ما بدأ بتكفير الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وقال: الحمد لله الذي أزال الطاغوت محمد حسني مبارك، وبدأ يذكر ما يعني ما يكفر به هو حسني مبارك. فهؤلاء القوم، يعني حزب النور وجماعة برهام، عندهم تقية كالرافضة، يتعاملون بالتقية ويظهرون خلاف ما يبطلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقولون مثلا: السيسي نحن لا نكفره ولا نخرج عليه، لكنه ليس ولي أمر شرعي وليس في أعناقنا له بيعة، ليس في أعناقنا له بيعة وليس ولي أمر شرعي. إذن ما هو، من هو السيسي هذا؟ يقولون موظف بالدولة. إذن في أعناقكم بيعة لمن؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهم يبيعون شيوخهم وقادتهم وزعماءهم لأنهم يعرفون، ويقسمون الحكام إلى أقسام ثلاث، وهذا التقسيم لا نعرف أحدا ونتحداه إلى أن تقوم الساعة أن يأتوا بهذا التقسيم الثلاثي. وإنما الحكام عند العلماء على قسمين، إما حاكم كافر وإما حاكم مسلم، وهذا المسلم سواء كان برا أم فاجرا عادلا أم ظالما في أعناقنا له بيعة، كما بايع الصحابة كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة الحجاج ونهوا عن الخروج عليه مع أنه كان ظالما غشوما وقتل 40,000 من جلة التابعين والعلماء، وآذى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحكام عند أهل السنة على قسمين، حاكم مسلم سواء كان برا أم فاجرا عدلا أم ظالما، وهذا في أعناقنا له بيعة وله منا السمع والطاعة إلا في معصية الله فلا نسمع ولا نطيع ولكن لا نخرج عليه. والثاني حاكم كافر أفتى العلماء بكفره وهذا ليس له في أعناقنا بيعة. فأما التقسيم الثلاثي هم جاءوا بقسم ثالث وهو الحاكم الظالم المسلم، وهذا ليس في أعناقنا له بيعة ولكن لا نخرج عليه، وهذا من التناقض ومن العبث. وألف أحدهم هو شخص يقال له رضا ثابت، يعني يدعي العلم والدراسة، وهو ما درس إلا على ياس برهامي وأتباعه. هذا الشخص ألف رسالة ومبحثة يوجد عندي يقول بهذا التقسيم، هو جاء به من عند رأسه ومن كيسه، ولم يذكر أحد من العلماء هذا التقسيم أبدا. المعتمدين العلماء المعتمدون لا يقولون بهذا، لكن نحن نحذر من هذه المكتبة تسمى مكتبة معاذ بن جبل في السوق، والمكتبة الأخرى أيضا المقابلة لمركز زياد، مكتبة زياد ومعاذ بن جبل، نحذر الإخوة أن يذهبوا إلى هذه المكتبات لأنه خصوصا الإخوة غير العرب، لأن هذا الشخص يغرهم وعنده أسلوب يعني فيه رقة ويدعو الناس إلى الذهاب إلى هذه المساجد المشبوهة والتي فيها ضلال والعياذ بالله وفيها تكفير والعياذ بالله. فنحذر من مكتبة معاذ بن جبل المقابلة لمسجد بدر، وكذلك مكتبة زياد التي في وسط السوق، نحذر من هذه المكتبات، لأن والحمد لله لماذا يذهب الإخوة هناك حتى ولو للملابس يلقي هؤلاء عليهم الشبهات؟ عندكم الحمد لله مكتبتين، إن كانت لا تكفي فعندنا في أخ طلب مني يفعل مكتبة ثالثة، كانت مكتبة سامي الفرماوي ومكتبة بلال لا تكفي، نشرح في مكتبة ثالثة لا تكفي مكتبتان. ها في أخ طلب مني، من هو طلب مني أن يفعل مكتبة ثالثة؟ أنت؟ نعم. فأنا قلت يعني أظن يكفي مكتبتان، نشرح في مكتبة ثالثة ولا يكفيكم اثنان؟ نشرع نشرع الموافق من في مكتبة ثالثة؟ أقل. نعم. فيعني يكفينا، لماذا تذهب عند مكتبات مشبوهة يدعونك إلى الضلال؟ نعم.
قال رحمه الله: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وهذا هو الصواب، أن الاجتهاد قد يتجزأ، قد يبلغ الإنسان في فن من الفنون مرتبة المجتهد، وقد يبلغ في آخر مرتبة طالب العلم فقط. نعم.
قال رحمه الله: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد
فله أجران، الأجر الأول لإصابة الحق، والأجر الثاني الجهد الذي بذله في ذلك. نعم.
وإذ حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر،
يبقى له أجر واحد وهو أجر ماذا؟ ما بذله من الجهد حتى وإن أخطأ. هذا في المجتهد، هذا في المجتهد العالم المجتهد، إن أصاب الحق له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ لضرورة.
وهذا أيضا عند بعض العلماء على ما سبقنا، على ما سبق، هل للمجتهد أن يقلد غيره؟ يعني نزلت نازلة ولا بد أن يكون له كلمة، فهل له أن يقلد غيره؟ قال بذلك بعض العلماء. نعم.
قال رحمه الله: التقليد، تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة،
أو منه القلادة لأنها توضع في العنق محيطة به. نعم.
واصطلاحا: اتباع ما ليس قوله بحجة.
من ليس، ما ولا من؟
من هنا،
من.
واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا: من ليس قوله حجة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة.
وهذا يدل على قول الشيخ محمد رحمه الله: إذا قلنا أن قوله حجة، يعني في قول الصحابي، يشعرك بماذا؟ أحسنت، أن المسألة فيها خلاف. إذا قلنا أن قوله حجة، وهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف. إذا كان في الباب قول الصحابي فقط ولم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء فيه فقط قول الصحابي أو فعل الصحابي ولم يخالفه غيره، هل يعد قوله حجة أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء. ومن هذه المسائل مثلا المتعلقة بهذا مسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة، فإنه لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في ذلك، وغاية ما جاء فيه أو أعلى ما جاء في ذلك من الأسانيد أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة، وقاسوا على ذلك صلاة اليدين والكسوف ونحوهما من الصلوات التي يشرع فيها صلاة الجماعة. ولذلك بعض العلماء يرى مشروعية رفع اليدين في صلاة الجنازة بناء على أن قول الصحابي حجة في الباب ما لم يخالفه غيره وإن لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جنازات كثيرة ولم ينقل الصحابة عنه أنه رفع يديه، ولذلك الأولى عدم رفع اليدين. وكلا القولين فيهما وجاهة أم لا؟ فيهما وجاهة وقوة، وكل له استدلاله القوي في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع.
نعم، يعني إذا كان المتبع لهذا النص أو الدليل شخص عامي أو جاهل لا يفهم الأدلة والاستدلال بها. نعم. وإلا فاتباع الدليل الشرعي هذا لا يسمى تقليدا. أما المقلد يسأل العالم ولا يقول يعني مثلا الدليل كذا، ما الدليل وكيف استنبطت الدليل، لأنه لا يفهم هذا، لا يفهم هذا. ترفعت يدك يا أبو أحمد شيء؟ الروضة، سميت الروضة الآن؟ نعم سميت الروضة، صح، هو صحيح غير اسمها من زياد إلى الروضة. ها؟ كلها كتب حزبية. نعم. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. أنا عندنا هنا لو وجد كتاب يعني بس محقق مشكوك فيه 50 أخ يأتي يشتكي، أو 100 أخ يأتي يشتكي، هذه نعمة، هذه غير على المنهج. كم يسعد الإنسان من هذا؟ هذه سعادة عظيمة ونعمة عظيمة لله الحمد. لو يجد محقق فقط، مش مؤلف، محقق يعني جاء سهوا، يعني حتى الإخوة هم يشتروا في معرض الكتاب جاءوا بأشياء تحقيق فيها لبعض المبتدعين أو اللي يتكلم فيهم العلماء سهوا، فجاء بها الإخوة فرزوها فرز، وهذا خير الحمد لله. نعم نعم.
قال رحمه الله: مواضع التقليد. يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني إذا كان الإنسان عاميا لا يستطيع النظر في الأدلة والترجيح بين أقوال العلماء، فإنه حينئذ يلجأ إلى تقليد عالم. وهل يقلد الأعلم أم الأورع الذي أكثر ورعا، أم يقلد الذي أكثر علما؟ نعم.
قال رحمه الله: ويقلد أفضل من يجده علما وورعا.
علما وورعا، وغالبا الأعلم هو الأكثر ورعا، لأن العلم يزيد الإنسان ورعا إذا كان لله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
نعم، خير. لو تساوى عنده اثنان في العلم والورع خير أن يأخذ من هذا أو من ذاك. نعم.
الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشتراط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
نعم، إذن أن تكون المسألة حادثة، وولي الأمر مثلا اجتمع بالعلماء وقال لابد أن تظهروا قولكم في المسألة، فقد يقلد، أو قد يقال أن العالم والعالم لم ينظر المسألة نظرا جيدا، أو لم تمر عليه من قبل، ولم ينظر في الأدلة في هذه المسألة، فحينئذ قد يقول بقول أحد العلماء معه من هذه اللجنة مثلا ولا بأس. نعم، للحاجة.
نعم. قال رحمه الله: والراجح أن
بعض العلماء ربما يقول لا يقول بهذا، لا يقول بهذا، يعني يسكت لا يتكلم. ولذلك تجدون في فتاوى اللجنة الدائمة أحيانا فتاوى يوقع عليها مثلا الشيخ الباز، وأحيانا لا يوقع عليها الشيخ عبد العزيز الباز، ويوقع عليها الشيخ عبد الرزاق عفيفي مثلا، وأحيانا تجد فتاوى يوقع عليها عبد الرزاق عفيفي وابن باز واللحيدان، ولا يوقع عليها الفوزان. يعني مثلا في كل فتاوى عدم وقوع الطلاق في الحيض لا يوقع الشيخ الفوزان ولا فتوى واحدة، لأنه يرى وقوع الطلاق في الحيض. وأما الذي وقع على ذلك الشيخ ابن باز وعبد الرزاق عفيفي تقريبا فيما أذكر، الشيخ عبد العزيز جزما وتقريبا عفيفي أيضا عبد الرزاق عفيفي، لأنهم لا يرون وقوع الطلاق في الحيض. فتفهم من هذا إما أنه لم يحضر هذا الاجتماع، أو أنه لا يرى وقوع، أو لا يرى يعني أو يرى قولا خلاف هذا القول، ولذلك لم يوقع على هذه الفتوى، ولا يلزم بالتوقيع على هذه الفتوى. نعم. يعني حينما تقرأ الفتاوى اللجنة الدائمة تفهم هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: والراجح أن ذلك ليس بشرط، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني هل يشترط أن يكون التقليد من العالم في الأحكام دون العقيدة، أم أنه حتى العقيدة ربما يقع فيها ذلك؟ قال: والراجح.
والراجح أن ذلك ليس بشرط، لعموم قوله تعالى:
هذا ليس بشرط، يعني أنه يقع في هذا وهذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ صالح الفوزان في شرحه للسفارينية، قال: العامي قد يقع منه ذلك، ولكن يكون إذا اعتقد يكون على سبيل اليقين والجزم. نعم.
قال رحمه الله: والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم،
وبعض الناس والعياذ بالله من فرق التكفير وهي فرقة التبين والتوقف، يتوقفون في إسلام الناس من العوام، يقولون فلان من العوام ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، إذن هو ليس بمسلم، ولا نقول كافر، له مسلم وله كافر، إذن ما هو؟ يقولون نتوقف فيه. وهؤلاء أشبه بما من الفرق الضالة سابقا بالمعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وهذا باطل. هذا باطل. وهذا وقع في سفر الحوالي في رسالته في رسالة له، ذكر فيها أن الناس ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومتوقف فيه. هذا باطل وضلال والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: أنواع التقليد. التقليد
فعامة الناس ممن شهدوا أن لا إله إلا الله لا شك أنهم من أهل الإسلام وأهل التوحيد، لا شك في ذلك أنهم من أهل الإسلام وأهل التوحيد. من قال لا إله إلا شهد شهد الشهادتين فهو مسلم، لا ينتقل من الإسلام إلا بيقين كما خرج منه بيقين، وانتقاله هذا من الإسلام إلى غير الإسلام يرجع فيه إلى العلماء. نعم.
التقليد نوعان: عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور الدين، في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه.
وهو خلاف الإجماع، كيف يحكي أول الاختلاف ثم يقول ابن تيمية وهو خلاف الإجماع؟ ما هو، ما المقصود بهو هنا؟ هو يعود إلى ماذا؟ نعم. المقصود بهذا ليس المقصود بهذا الوجوب أو التحريم، وإنما المقصود بهذا القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القول بوجوب طاعة غير النبي عليه السلام خلاف الإجماع. نعم.
قال رحمه الله: وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل.
يعني إذا كان يقلد عالما على مذهب معين ثم ترك هذا التقليد، ليس لأن هناك دليل يخالف قول العالم، أو أن عالما آخر خالف هذا العالم أو اختلف معه وظهر للمقلد أن العالم الآخر قوله هو الراجح، وإنما اتبع هواه فهذا متبع لهواه، حتى وإن قال بقول أحد العلماء الآخرين فهذا متبع لهواه. وبعض الناس يسأل العلماء إلى أن يقع على فتوى توافق ما في رأسه أو ما في قلبه، فإذا أخذ هذه الفتوى طار بها. وهذا في الحقيقة هل هو متبع للدليل أم متبع للهوى؟ متبع للهوى، هوى نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
نعم. يعني إذا كان الإنسان لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ولا مرتبة طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء، ولكنه مقلد، ولكن في مسألة ما ظهر له الدليل خلاف من قلده من العلماء، أو رأى أن قول غير هذا العالم من العلماء أرجح فاتبع هذا الدليل أو اتبع قول هذا العالم، فهذا حق أم باطل؟ هذا حق، بل قال بعض العلماء بوجوبه، أن هذا واجب عليه متى ظهر له الدليل أن يتبعه، أو ظهر له الحق في قول عالم آخر وإن كان يقلد هذا العالم فإنه يتبع قول العالم الآخر. نعم.
قال رحمه الله: الثاني والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق باجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع.
والخاص
أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
نعم، بقول معين في قضية معينة يعني من هذا العالم، فهذا جائز إن عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء كان عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. نعم.
فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبعين، من أهل العلم المتبعين، من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره.
إذن المقلد لا يجوز له أن يفتي الناس، لأنه ليس أهلا للإفتاء. المقلد الذي يقلد عالما من العلماء ليس له أن يفتي الناس. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم:
إذن المقلد ليس من أهل العلم، ولذلك يعني بعض الناس لا يعرف أين موقعه، هل هو يعني من أهل العلم أو هو طالب علم أو مجتهد أو مقلد. لا، لابد أن تعرف من أنت حتى لا تتجرع على الفتوى، لا تتجرع الإنسان على الفتوى. إن كان يقول أنا لست بعالم ولا طالب علم ويفتي، وكثير من الذين في القنوات والحزبيين يقولون هذا: أنا لست بعالم ولا طالب علم ولا طليب علم، وتراه يفتي. طب إذا كنت لست بعالم ولا طالب علم لماذا تفتي؟ لماذا تفتي؟ خلاص اعرف قدرك واسكت. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد.
نعم، بإذن العلم معرفة الحق بدليل، أن تعرف الحق من خلال الأدلة. نعم. وأما إن كان بدون دليل، علمت الحق واتبعته بدون دليل، فهذا حال المقلد وليس طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى ثلاثة أقوال.
في جواز الفتوى بالتقليد. نعم.
في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بالعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.
نعم. أكثر الأصحاب من أصحاب من؟
أحمد محمد.
لعله من أصحاب الإمام أحمد وجمهور الشافعي. نعم.
الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره.
نعم.
الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة، أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
نعم. وقال الشيخ محمد: هذه المذكرة الوجيزة، لأن أصل هذا الكتاب طلبه منه ولاة الأمور في بلاد السعودية وبلاد الحرمين، أن يؤلف لهم رسالة أو كتابا مختصرا في أصول الفقه يدرس لطلاب المعهد العلمي، فألف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المختصرة في ألفاظها الغزيرة في معانيها. وبهذا نكون انتهينا من هذا المختصر وهذا الكتاب العظيم، الأصول من علم الأصول، للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإن شاء الله يعني بهذا نكون قد انتهينا من المستوى الثالث. لم يبقى شيء. ها؟ نعم، انتهينا من المستوى الثالث، وإن شاء الله نظرا لظروف خاصة يعني بنا هنا في مصر، ستكون الدروس يعني يوم بعد يوم ليس يوميا. ولذلك الإخوة الذين في المستوى الثالث بعد أن انتهينا الآن ستحضرون مع المستوى الخامس، والمستوى الرابع يستدرك إن شاء الله عن طريق التسجيلات، لأن ستكون الدراسة في المسجد فقط يوم السبت والاثنين والأربعاء. يعني من الدرس القادم وما فاتكم تحاولوا تستدركونه عن طريق إما الأشرطة أو الصوتيات التي على الموقع إن شاء الله. سيكون الدرس السبت والاثنين والأربعاء، وتحضرون إن شاء الله من الدرس القابل في العدة وفي عمدة الفقه والشريعة للأجور رحمه الله. وما فات يستدرك نظر يعني سنخف الدروس يوم بعد يوم السبت والاثنين والأربعاء اللي هو موعد المستوى الخامس. تحضرون عمدة الفقه والشريعة للأجور رحمه الله. وقد يعني يصعب الدرس على الإخوة قليلا خصوصا يعني المبتدئين في اللغة، فاصبر يعني اصبر وستنال إن شاء الله تعالى. حتى لو كان الدرس عليك صعب وشاق اصبر اصبر وإن شاء الله واحدة واحدة سوف تفهم بإذن الله. وإذا لم تفهم شيئا تستعين بزميلك أو بالسؤال أو بالمعجم أو نحو ذلك إن شاء الله. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده. وإن شاء الله يعني درس البخاري إن شاء الله نرتب له بإذن الله. يقول أحسن الله عليكم: أخ اقترض من أخ قبل شهر 8000 جنيه، فهل يجب إرجاع الدين بعملة أصلية أو يجوز بالجنيه؟ وبارك الله فيك. يجوز أن يرده بالعملة التي استدان بها. لو استدان مثلا بالدينار فإنه يرده بالدينار أو ما يقابله من العملة في بلده في يوم السداد، أو ما يقابله من المال من العملات بالجنيه مثلا أو بالدولار مثلا في يوم السداد، يقابله في يوم السداد. هذا الذي ينسى القرآن آثم، بارك الله فيكم. لا أعلم أنه آثم، وجاء في ذلك حديث: لقد نظرت في ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها. لكن لا أعلم صحة هذا الحديث أنه صحيح، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يعني يقصر أو عليه أن يجتهد في حفظ القرآن ومراجعة القرآن ما تيسر له ذلك. ولكن وأما قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، فهذا أمر أم إخبار؟ هل هذا إخبار أم أمر؟ لأنه لو كان إخبارا فإذا النبي لن ينسى، أم أنه أمر؟ أمر، ويكون على قدر الحاجة على قدر الاستطاع. لأن النبي قال لأبي بن كعب: يا أبي ما منعك أن تفتح علي؟ لما أشكلت عليه آية قال لأبي بن كعب: يا أبي ما منعك أن تفتح علي؟ وهذا فيه الرد على بعض المذاهب التي تكره الرد على الإمام أن يرد عليه في الصلاة أو يفتح عليه. والصواب أنه يجوز الفتح على الإمام بما لا يشوش عليه. لبعض الناس ربما يرد في مؤخرة المسجد والمسجد الطويل كعندنا وأنا مثلا فيشوش على الإمام أو يرد أكثر من شخص. لا، كان في المقدمة في الصف الأول أحد يحفظ يرد، وإلا الذي بعده أو الذي بعده وهكذا. نعم. لا، هذا ما ليس له علاقة. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا: يرجى بيان حول مشي النسوة من بيننا وحدهن، عسى بعضهن يعرفن أنه ليس لهن أن يمشينا وحدهن مما شهد من مشي بعضهن. ويظن أن النهي لمدة قصيرة فقط، أو هذا النهي مثل نصيحة إلى آخر. في أزمنة الفتن قد يتحرز الإنسان من الشيء الذي يجوز، فمشي المرأة في وحدها جائز لا مانع، لكن إذا أمنت الفتنة، حيث أنه وقع من بعض الشباب مع الأسف أصحاب التكاتك بعض الفتن مع بعض النساء، وحاول سرقة بعض الأشياء من بعض الأخوات كحقيبة أو نحو ذلك. فلذلك نبه الإخوة أن يعني الرجل يمشي مع امرأته أو تمشي المرأة مع أكثر من امرأة حتى يعني يهابهن أمثال هؤلاء السفهاء الذين يقع منهم هذا الفعل القبيح، الذين يقع مثل هذا الفعل القبيح والعياذ بالله. يعني يسرق يغصبن المال وهذا غصب ليس سرقة. والذي يفعل ذلك ولي الأمر يعامله معاملة المفسد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الذي يغصب من امرأة سبحان الله هذا شيء عجيب قبيح. كيف يكون رجل ويجذب حقيبة من امرأة ليأخذ منها تليفون أو 20 جنيه أو 100 جنيه؟ هذا رجل نذر، هذا رجل نذر ليس برجل وليس من شيم الرجال هذه الفعلة والعياذ بالله.
يوجد شخص حينما يرن هاتفه وهو يصلي يخرج من صلاته ليجيب ثم يعود إلى صلاته، وهذا في النافلة والفريضة ما حكم هذا؟ لا يجوز. كيف يخرج من الصلاة ليجيب؟ لا يخرج من الصلاة ليجيب. إذا رن الهاتف يغلقه أو يضعه على الصمت ولا يجيب. يقول أحسن الله إليكم والسامعين آمين، ما هو الصبر الجميل؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة له الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، وذكر رحمه الله تعالى أن الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، الصبر بلا شكوى، والهجر الجميل هجر بلا أذى. الصبر الجميل والهجر الجميل، والثالث ما هو؟ الصفح الجميل، كما قال الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل. فالهجر الجميل هجر، فالصبر الجميل صبر بلا شكوى، يصبر الإنسان على المرض ولا يشتكي، يصبر ولا يشتكي. ما هو بيع الغبن أو الغبن في البيع؟ الغبن في البيع يعني الإنسان لا يظهر، يكون البيع غير معلوم فيه جهالة، مثل بيع اللبن في الماء والسمك، السمك في الماء واللبن في الضرع والطير في الهواء، فهذا لا يجوز لأنه في قد يكون فيه غبن. نعم. قل شيخنا أحسن الله إليكم، هل سلكتم العقيدة الواسطية كما سبق؟ نعم. أحسن الله إليكم، نرجو منكم شيخنا جزاكم الله خيرا أن نسمع السؤال من القراء لأن فهم السؤال نصف الإجابة. نعم، هذه نصيحة طيبة. يعني الأخ الذي يجيب يسأل يرفع صوته بالسؤال حتى يعني يستفيد الإخوة الباقون. يقول هذا سؤال مهم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بعلمكم آمين والسامعين، هل يجوز للطالب أن يقلد في باب الجرح والتعديل أم يبحث لماذا جرح الرجل؟ أفيدونا فلكم الله تعالى. هذا الباب ذكر العلماء أنه إذا اتبع الإنسان أو ذكر العلماء جرحا في شخص فله أن يقبله، لأنه لم يكن من عادة طلاب العلم طالما أنهم يتبعون علماءهم أن يسألوه لماذا جرحت فلان أو لماذا قلت في فلان كذا، وإنما يتبع كلام العلماء، إلا أن يقع هذا بين الأقران، بين الأقران من طلاب العلم يجرح أخاه، فقد يكون الحامل على ذلك هو الغيرة أو يعني شيء في النفس أو نحو ذلك. أما إذا تكلم العلماء الكبار بالجرح أو التعديل فإن كلامهم مقبول، ولم يكن من عادة الطالب أن يسأل لما. سؤال عن الروافض كفار بأعيان، سبق أن تكفير العلماء للجهمية والرافضة ونحوهم هذا تكفير حال، وأما عن تكفير شخص معين يعني لا بد أن يرجع في ذلك العلماء حتى يقيم الحجة ويزيل الشبهات. شيخنا بارك الله فيكم، نريد منكم نصيحة، لأن لاحظنا أن بعض الإخوة الذين يدرسون في المركز لا يتكلمون بالعربية بل يتكلمون بلغة بلادهم، فنريد نصيحة في ذلك. طبعا المطلوب الكلام باللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة الحديث النبوي، فيتكلم الإنسان ما استطاع باللغة العربية، يجتهد في هذا سواء في البيت أو في الشارع أو في المركز أو في المسجد، يتكلم باللغة العربية إلا إذا كان لا يستطيع أن يوصل المعلومة أو في ترجمة لشخص لا يتكلم باللغة العربية، فيحتاج المترجم أن يكلمه بلغته حتى ينقلها إلى اللغة العربية. بل إن بعض العلماء يرى وجوب التكلم بالعربية، يرون وجوب التكلم باللغة العربية، فالإنسان يتكلم باللغة العربية ما تيسر له ذلك. يقول بارك الله فيك شيخنا، شخص يضع ما له في البريد، فما الأفضل في الفوائد الربوية؟ أن يأخذها وينفقها في وجوه الخير، أم يقول لأهل مستعد بريد خذوا أنتم الفوائد الربوية ودعوا لأصل المال فقط؟ الأصل أنه لا يضع المال بفائدة، إن احتاج إلى ذلك فإنه لا يضع المال بالفائدة ويأثم إذا وضع ماله بفائدة. وأما إن كان قد وضع هو يجهل هذا الحكم وخرج له فوائد ربوية بنكية فإنه يتخلص منها وليس يتصدق بها، لأن النبي عليه السلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أفتى العلماء أن هذه الفوائد تستعمل في غير ثلاثة أشياء: لا تستعمل في طلب العلم، لا تستعمل في طلب العلم، ولا في الحج والعمرة، ولا في البناء المساجد، لأن هذه أشياء شريفة لا يستعمل فيها الأموال الربوية. ما عدا ذلك يجوز استعمالها فيها مع التوبة والاستغفار إن احتاج الإنسان إلى وضع ماله في البنك، أما إن كان لا يحتاج فإنه لا يضع ويحفظ ماله بنفسه. أما إن احتاج إلى ذلك، يعني كان يكون الزمان زمان فتنة ووجد اللصوص ونحو ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك لا بأس، ولكن لا يضعه بفائدة، لا يضعه بفائدة. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. لا، ابقى اكتب عشان نقرأ السؤال، لسه هم غير معترضين على هذا. ارفع يا عبد الهادي. نعم، ارفع صوتك. في الكتابين. طيب، ناخذ كتاب. في تذكرة السنة المتكلم متى؟ بعد اسبوعين ثلاثة، بعد اسبوعين او ثلاثة، اسبوعين. من اللي قال اسبوعين؟ عبد الرحمن، امس تختبر؟ ثلاثة. والذي بعدها بعد اسبوعين؟ طيب، إذا أكرم إن شاء الله بعد ثلاثة أسابيع ينزل الإعلان، والذي بعده بعد ثلاثة أسابيع أيضا. نعم يا أحمد. إذا كان من طالب علم يستطيع أن ينقل الفتوى يجوز، أما إن كان ليس بطالب علم لا ينقل. لا يلزم أن ينقل إذا كان مقلد. إذا كان مقلد لا يلزم أن ينقل الدليل، ولا العالم يقول له الدليل، لا يلزم. نعم. لا، ما يقال أن هذا ينسب للشيخ صالح فوزان، أنه كان يحيل على الشيخ عبد العزيز في الطلب، مع أنه أن الشيخ عبد العزيز يرى خلاف قول الشيخ صالح. لا مانع هذا، طالما أن تحيل عليه من أهل العلم، إذا كنت تحيل على رجل من أهل العلم. نعم. نعم.
في المؤسسة الخيرية. هذا كلام غريب جدا، ما أظنه، الله أعلم. يقول إن الشيخ محمد العثيمين يرى جواز بناء المساجد من الفوائد الربوية في حاشية شرح الأربعين النووية في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. غريب هذا. المؤسسة ها؟ المؤسسة معروفة، المؤسسة مطعون فيها، يقولها الإخوان ويلعبون فيها، ولكن يا ليت أحد الإخوة يتبع هذا حتى يعني نحذر الناس من هذا، خصوصا كان الكتاب مطبوع للمؤسسة. يعني أحد الإخوة يستمع للصوتية كلام الشيخ محمد في الصوتية وينظر هل هذا موجود أو غير موجود. من يفعل هذا؟ من؟ أنت عبد الملك تستمع للصوتية وتأتينا بالحقيقة؟ طيب بارك. متى؟ عندك كتاب صوتية؟ متى؟ معك أسبوع أقصى شيء. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.